بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزاكم من الطيبات لعلكم تشكرون. في الليالي الماضية تحدثنا حول الآية الأولى، حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكذلك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الليلة متابعة هذه الآيات المباركات: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. بالنسبة لهذه العبارة الآية الكريمة، أولا بالنسبة للفتنة، ما هي الفتنة؟ الفتنة قد تستعمل بمعنى الاختبار والامتحان، وتارة بمعنى البلاء والعذاب والمصيبة. ويقال أصل الفتنة إدخال الذهب في بودغة النار لتميز جيده من رديئه. والامتحان قد يتحقق في الإنسان من خلال الشدائد والمكاره. شبه هذا كما أن هذا يتحمل النار ولكن بذلك يصير خالصا، ذهب خالص ولها قيمة كثيرة. كذلك الإنسان في المشاكل يسير سببا لارتقائه وكماله. الإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان يكدح في سبيل الحياة هو إنسان قوي. ولذلك بعض الأبناء، أبناء الأثرياء، شخصيات هم ما يصيرون الشيء، بما أنهم لا يكدحون، أنهم عندهم متوفر، كل شيء متوفر. أحيانا والدهم يحبهم فيؤتي رأس مال وكل شيء جاهز، ما عنده إرادة قوية، ما عنده تجربة، وكثيرا ما يضيع أمواله. أحد الأثرياء، هذا قديم في مشهد، كان له محلات جيدة جدا، ولكن أولاده لم يكن مكان عندهم. بعض الناس قالوا: لماذا أنت لا تؤتي لأولادك بعض هذا المال حتى يعيشوا براحتهم؟ قال: إذا أنا أعطيتهم هم يضيعون هذا المال، لأن ما عندهم قدرة، ما عندهم تجربة، ما عندهم صبر على مكاره الشغل، ولذلك لابدهم بهمتهم يكسبوا المال حتى يقدروا المال ويعرفوا كيفية التعامل مع المال. على كل حال، الإنسان الذي يعيش في راحة هو لا يسير شيء. وأولياء الله تبارك وتعالى أشد الناس بلاء، من آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ورسول الله، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وأمير المؤمنين عليه السلام وسائر أوليائنا كلهم كانوا أشد بلاء، ولكن كل لحظة من حياتهم كان هناك تعالي والتكامل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان الذي يتعب نفسه في سبيل الله ويسعى كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك قالوا للامتحان البلية فتنة، قالوا: ولكن هذا الفتنة قد يكون الفتنة في خيرات. كذلك في القرآن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال نعمة والأولاد كذلك شيء جيد، ولكن مع ذلك الله يقول فتنة، لأنه سبب للافتتان وامتحان الإنسان امتحان صعبا، يستطيع في مقابل أولاده وأمواله أن لا ينحرف. وكم من الناس انحرفوا من خلال الأموال، ومنهم من خرج عن الحق عن طريق السوي من خلال الأولاد غير الصالح. ولذلك هذه الآية المباركة فتنة بهذا المعنى. فلذلك بلاء، البلاء الحسن وبلاء السيء. البلاء الحسن ما ينتج التكامل، ما ينتج الخير والتقدم، والبلاء السيء الذي يسقط الإنسان، سواء كان من الناس من يسقط في المكاره والمتاعب لا يستطيع أن يصبر، يكون جازعا ويبتعد عن الله تبارك وتعالى ويكفر بكل شيء. وبعض الناس في أموال كثيرة كذلك يسقطون، ولكن بعض الناس بالعكس عندما كلما يصير عنده أموال أكثر ينفق في سبيل الله، يتعامل معه معاملة جيدة، ووجوده يكون مباركا فيما بين الناس، يخدم الناس كثيرا. كثير من المساجد، حسينيات، تكايا، طرق، خيرات كثيرة صار من بعض الأسرياء الذين هم ينفقون في سبيل الله ويسرفون في هذه الموارد. ولذلك هذا معنى البلاء. ولكن الفتنة في هذه الآية المباركة بقرينة المقام يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. الإصابة عادة يكون بالشيء المكروه. أنا لا يقال أصيب بمال، إما ظفر بالمال. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هناك كذلك في هذه الآية المباركة قراءتين. صاحب المجمع رضوان الله عليه يقول: قال قرأ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو جعفر الباقر عليه السلام والربيع بن أنس وأبو العالية لتصيبن، والقراءة المشهورة لا تصيبن، لا تصيبن ولا تصيبن. طبعا إذا ثبت أن أمير المؤمنين قال لا تصيبن نحن نأخذ بهذا المعنى، ولكن هذا ذكر في التاريخ، ليس له أسناد متقنة حتى نعرف أن أمير المؤمنين قال هكذا ولم يقل. وعلى كل حال إذا كان لا تصيبن له معنى، وإذا كان لا تصيبن له معنى آخر. ولذلك بعض المفسرين قالوا بين هذين القراءتين نوع من التضاد. إذا كان لا تصيبن لام للتأكيد، إن تصيبن الذين ظلموا خاصة، يعني خاص بالظالم لا بغيرهم. سلامك رحمة الله. إذا كان لا تصيبن الذين بالعكس، سلامك شرف شرف. لا تصيبن الذين كفروا، لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، يعني ليس الإصابة خاص لهؤلاء الظالمين، بل غير الظالم كذلك تصيبه من الفتنة شيء. فعلى ذلك هذا التعبير الذي جاء في هذه الآية المباركة خلاف في تعبيره. ولكن مع ذلك بالنسبة إلى هذه الآية المباركة بعض من رجح لا تصيبن الذين، لا تصيبن، قال لا تصيبن هو الأصح، ولكن في النسخ التي جاء لا تصيبن المراد أن لا تصيبن لا تصيبن، صار الإشباع الهمز فتحة صار ألفا. ونظيره يوجد في اللغة العربية أحيانا مكان الفتحة يجعلون الألف. الآن مثلا بين أنا، أنا وأنا يجعلون ألف بدلا من الفتحة، إشباع للفتحة. فعلى ذلك بعض المفسرين قالوا أنه لا تصيبن هو الأصح. فالنسخة لا تصيبن عبارة عن يعني إشباع الفتحة حتى صار ألفا، فهذا مما قيل. في مقابل هؤلاء الذين قالوا لا تصيبن، يعني أن لا تصيبن هو الأصح، ولكن في النسخ التي لا تصيبن هذا بحذف الألف. أحيانا بعض التعبيرات مثلا يا أبتي يا أبتا، أصله يا أبتا، سقط الألف فيقول يا أبتي، فحذف الألف شيء متعارف، فعلى ذلك إما كان خطأ من النساخ أرادوا أن يكتبوا لا تصيبن، كتبوا لا تصيبن، وإما لا حذف الألف بما أنه قد يحذف الألف مكان بما كان ما قبله فتحة. كذا في كتابة القرآن كثيرا ما نرى ألفاظ هكذا، قد يأتي بالألف وقد يأتي من دون ألف وبدله يجن فتحة. على كل حال، ولكن بالنسبة للمعنى عندما ندقق في المعنى نرى أنه لا تصيبن يعني أوفق بالعبارة. الله تبارك وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ليس خاصا، بيان عظمة المصيبة، عظمة خطر الفتنة، يريد بيان عظمته. ولذلك إذا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين كفروا خاصة أو ظلموا خاصة، يعني خاص لهؤلاء، فالآخرين هم براحتهم لا يبالون بشيء. ولكن سياق الكلام قول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أوفق بعبارة الآية الكريمة وظاهر الآية المباركة، وفي مبغان تعظيم الفتنة، وإذا كانت الفتنة أثره في جميع الناس أو كثير من الناس حتى غير الظالمين يصيبهم شيء، هذا عظمة الفتنة. وعلى ذلك لا تصيبن وهو قراءة معروفة في الصحف، الظاهر أنه أولى وأصح. أما بالنسبة كذلك أمثلة لحذف، جاءوا بأمثلة لحذف كيا أبتي يا أبتا، بغضره يقول يا أبتي، بدلا أن يقول أما والله يقول أم والله، لا يكونن كذا أم والله أما والله. ولكن قلنا أن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والأولى. ثم هناك ما هذه البلية التي ذكرت في هذه الآية المباركة، هذه الفتنة، أي فتنة هذا؟ هناك روايات ذكر في هذا الأمر، نذكر بعض هذه الروايات ثم نأتي إلى نهاية المطاف اختيار ما هو الأوفق بالآية الكريمة. منها من صاحب المجمع رضوان الله عليه يذكر عدة أقوال، يقول واختلف في معنى الفتنة هاهنا، فقيل هي العذاب، أمر الله المؤمنين ألا يقربوا منكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب، والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عن ابن عباس والجبائي. يعني ابن عباس والجبائي قالوا الفتنة عبارة عن العذاب، عذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك أراد الله تبارك وتعالى أن المؤمنين لا يأذنون أن يجرى أمامهم المنكر حتى لا يصيبوا بهذا الأمر بعذاب الله يوم القيامة. وقيل هي البلية التي يظهر باطن أمر الإنسان فيها عن الحسن. حسن البصري قال أن المراد من الفتنة عبارة عن بلية التي تظهر باطن الإنسان، يكشف عيوب الإنسان. قال ونزلت في علي وعمار وطلحة وزبير، لقد قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها، يعني ما كنا نرى أنفسنا أهل هذه الآية المباركة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هكذا كنا نزعم نحن لسنا من أهلها، فإذا نحن معنيون بها فخالفنا حتى أصابتنا خاصة. إنما الزبير ذهب بمحاربة أمير المؤمنين عليه السلام، شارك في حرب جمل، هو طبعا بغى في الفتنة، فذكر أنه كنا نحن لا نتفكر لا نزعم أن هذه الآية تشملنا، ولكن وقعنا في شيء صرنا مصداقا لهذه الآية المباركة. وقيل نزلت في أهل بدر خاصة، أهل بدر هؤلاء الأولون من المجاهدين، هؤلاء بعضهم صار بينهم خلاف إلى درجة قتل بعضهم بعضا، وقيل نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا عن السدي، هنا كانوا شاركوا في غزوة جمل وهم كانوا من أهل البدر من الأشرة المبشرة وغيرهم فعلوا ما فعلوا من الجرائم. وغين هي الضلالة وافتراض الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا، يعني هذا عنوان كلي ليس هذا المصادر التي يذكرونها، عبارة عن الضلالة وافتراض الكلمة والمخالفة فيما بيننا بين المسلمين. الفتنة عبارة عن هذا الأمر، ولعله هو الأوفق. وغين هي الهرج الذي يركب الناس فيه بالظلم ويدخل ضرره على كل أحد، إنما يكون هناك الهرج والمرج، بعض الناس يخرجون من قانون ويسير الأوضاع يعني في حالة الزعزعة والفتنة والشغب، ويخرج بعض الناس، وخروج هؤلاء البعض الناس يضر الجميع. فعلى ذلك مما بينوا للفتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، عبارة عن خروج عن قانون والانضباط ويصير عدم الأمان في المجتمع. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم بالنسبة إلى فتصيب الذين ظلموا، هذا الفتنة المفتتنين، هؤلاء جمع قليل أحيانا أو جمع من الناس يفتتنون، ولكن المصيبة هل يصيب هؤلاء الظالمين أو يصيب الآخرين؟ يعود القول إلى أن نختار، إن قلنا لا تصيبن واللام للتأكيد معناه إنما يختص العذاب على هؤلاء الذين شغبوا خرجوا أصحاب الفتنة. وإذا قلنا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهي قراءة المشهورة والصحيحة أو أغرب، فعند ذلك معناه لا يشمل فقط العذاب لهؤلاء الذين افتتنوا، سائر الناس كذلك هم في الميدان. وفي هذا الأمر إذا قلنا أعم، يقول الظالم معذب بما ظلم، وسائر الناس ممتحنون وممحسون، يعني صار سبب للتمحيص لهؤلاء سائر الناس إذا اتخذوا موقفا مناسبا في مقابل الفتنة، في إخماد نار الفتنة، في تقليل نار الفتنة، هم يستفيدون من ذلك، يعني امتحان لهم وسبب لتمحيصهم والتغرب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء الذين لا يبالون بشيء يذهبون إلى بيوتهم ويسدون الأبواب حتى يحفظوا أنفسهم فقط، هؤلاء مشتملون للعذاب، لأنهم هم الذين ما منعوا عن هذا الأمر، ما نهوا عن المنكر، ما أمروا بالمعروف وتركوا هذا الواجب، ورأوا أن في المجتمع هناك فتنة قد انتشرت فيما بين الناس، وهؤلاء سكتوا عن هذا الأمر. وهذا شيء مهم جدا في هذا الأمر، في الفتن. في الفتن قول أمير المؤمنين عليه السلام كن في الفتنة كأبن اللبون، ليس معناه اذهب إلى زاوية أترك كل شيء، بل بالعكس في الفتنة الناس تصير أنت مركبا لهؤلاء المفتتنين، ولا محلبا هؤلاء يحلبونك. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، لا ظهر فيركب ولا ظهر فيحلب. معناه كثير من الناس في الفتن هم في الحقيقة يسيرون أصحاب الفتنة، ينجذبون إلى المفتتنين. أن أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد على أنه لا يكون أنت أكون في الحقيقة جيشا أو جنديا للفتنة، ولكن إصلاح الأمر، دفع الفتنة واجب. إذا كان هناك فتنة وبغي في المجتمع حتى إلى حد الجهاد، الله تبارك وتعالى يقول فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. من موارد الجهاد جهاد أهل البغي أو هدايتهم، نأخذ بأيديهم. فهذا على ذلك شيء مهم في هذا الأمر، أن لا يكون الإنسان لا يبالي بشيء، عليه أن يهتم بالأمر في مثل هذه الأمور. بالنسبة إلى الفتنة كذلك ورد بعض الكلمات نذكره. المجمع ذكر عن الثعلبي بإسناد عن حذيفة أنه قال: أتتكم فتن كقطع الليل المظلم يهلك فيها كل شجاع كل شجاع بطل وكل راكب موضع وكل خطيب مصقع. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: يا عمار، في حديث الأول أين أتتكم فتن، كما عبارات مختلفة عن رسول الله، الملاحم والفتن، جعلوا هناك أبوابا في الملاحم والفتن في كتب الروايات الذي قاله رسول الله أو قاله أمير المؤمنين أو سائر أئمتنا الهدى. هناك ذلك أتتكم فتن من رسول الله إخبار عن المستقبل، كغتاء المظلم يهلك فيها كل شجاع بطل وكل راكب موضع وكل خطيب مسرع. أبي أيوب الأنصاري يذكر حديثا آخر أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمار: يا عمار، أنه سيكون بعدي هنأة حتى يختلف السيف فيما بينهم، يختلف يعني يذهب ويعود، يصير حرب فيما بينهم، وحتى يقتل بعضهم بعضا بعضهم بعضا، وحتى يبرأ بعضهم من بعض، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصدع عن يميني علي بن أبي طالب. كان علي في جنب رسول الله، فرسول الله لما أخبر عمار بما سوف يقع، وفي الفتنة قد يكون إنسان لا يعرف الحق من الباطل، الفتنة إن على تعبير أمير المؤمنين عندما يأتي يكون غير معلوم، ولكن عندما يذهب يصير ظاهرا أنه كان فتنة. نعم، في حديث أمير المؤمنين الفتنة عندما يأتي يشبه، وعندما يذهب، أنا نسيت عبارة معنى عبارة أمير المؤمنين في نهج البلاغة، فتنة عندما إقبال الفتنة يكون حالة الشبه، ولكن ذهابها يتضح أنها كانت فتنة. ولذلك أمير رسول الله أشار إلى علي بن أبي طالب وقال: عليك بهذا الأسلع، فإن سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي، وخل عن الناس يا عمار، إن عليا لا يردك عن هدى ولا يدلك على ردى، يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله تبارك وتعالى، كما علي مع الحق والحق مع علي، يدور أيتما دار. فالفتنة لابد من اتباع علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا العسكر في الفتن لابد أن نقتدي بأوليائنا مراجعنا الذين نعتمد أنهم ثغات وأنهم ليسوا أهل الهوى، وكذلك أنه أهل الذكاء والفهم الصحيح عن الواقع، نأخذ بهم ونطبق أعمالنا على ما جاء في القرآن، على ما جاء في رواية أهل البيت عليهم السلام. فهذا من الروايات، من الروايات في شواهد التنزيل لأبي القاسم الحسكاني. حسكاني من العلماء السنة، أنه كان في مجلس واحد تكلم: هل في القرآن آية في أهل البيت؟ أحد الأفراد قال: أبدا في القرآن لا يوجد أهل البيت. هو تعصب لأهل البيت، كان سنيا محبا لأهل البيت، تعصب لأهل البيت وذهب بحث في القرآن، وجد أكثر من 250 آية في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت. فهذا الكتاب شواهد التنزيل، جاء من التنزيل يعني من القرآن، شواهد على قداسة أهل البيت وعلى عظمة أهل البيت. منها ذكر هذه الرواية المباركة، أنه ذكر في شواهد التنزيل عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية اتقوا فتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد بنبوتي ونبوة الأنبياء قبلي. مقعدي هذا يعني هذا المكان الذي الآن أنا هذا المكان. رسول الله كان أول إمام للمسلمين، كذلك علي بن أبي طالب مكانه مكان رسول الله. فمن ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد بنبوتي ونبوة الأنبياء قبلي. فعلى ذلك نستنتج من هذا البحث أن الآية الكريمة كما قلنا مرارا وكرارا لا دليل على أن نخصص الآية بجهة معينة، لا شأن النزول يأسر الآية في معنى معين، بل كل ما يتحمل اللفظ لابد أن نأخذ به. الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين ونحن مخاطبون بهذه الآية المباركة، يا أيها الذين آمنوا، الآية الكريمة التي قرأناه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الدعوة دعوة مستمرة إلى يوم القيامة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وهذا كذا صادق دائما على مدار التاريخ. ثم واتقوا فتنة، خطاب إلى المؤمنين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هؤلاء الظالمين كذلك كانوا من المؤمنين، هؤلاء المفتتنين من المؤمنين، لذا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالظالمين كذلك كانوا من المؤمنين. واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه الآية المباركة كذلك آية سارية على مدار التاريخ، ودائما هناك مصادق للمفتتنين، للذين يضلون النار الناس عن الطريق وهم أهل الضلال، لابد أن نعرفهم. إذا استطعنا أن نهديهم نأخذ بأيديهم ونذكرهم، وإن لم يمكن فلابد من علاجهم علاجا معقولا علاجا مؤثرا حتى تخمد نار الفتنة. ولذلك هذا شامل لجميع الأزمنة والأمكنة. ولذلك في هذا العصر كذلك نرى بعض الناس أهل الفتنة يفتتنون. هؤلاء الذين أحيانا ترى يكتبون بعض أسماء رموز إخواننا من السنة على جرابهم بالإهانة، هذا قطعا فتنة. ولذلك إذا أردنا أن نعرف ما هي الفتنة وما هي الباطل، ما هي سبب لتحقير المسلمين، إبعاد الناس عن أهل البيت عليهم السلام وعن هذا الخط المبارك الشريف، نرى أن أعداء الإسلام ماذا يحبون. هؤلاء في أحضان أمريكا أو بريطانيا أو ما شابه ذلك، وهم يتحملون أموال كثيرة لهم وأماكن كثيرة. ولذلك لابد أن نعرف هذه فتنة. وأي شيء سيرة أهل البيت عليهم السلام، ما ورد أمير المؤمنين كيف كان يتعامل، علينا نقتدي بعلي بن أبي طالب عليه السلام، هو صاحب الحق، ولكن بعد رسول الله لم يعمل فتنة. أراد بعض المنافقين في ذاك العصر وزعموا أنهم يستطيعون أن يثيروا عليا عليه السلام باسم أخذ الحق حتى يصير هناك زعزعة وبلبلة وفساد، ولم يصل إلى شيء. أمير المؤمنين كان ذكيا في هذا الأمر، طبعا هو مؤيد من عند الله تبارك وتعالى، حتى عباس عم رسول الله لم يقبل ذلك. فسيرة أمير المؤمنين، أنا أرى أن سيرة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب عليه السلام أحسن شيء ونموذج للوحدة الأمة الإسلامية. وحدة الأمة الإسلامية ليس معناه أن نتنازل عن أغائدنا، عن ما اقتنعنا به، ولكن أرض ما عندنا أرض جميل بالحكمة والموعظة الحسنة. تعاملنا مع الآخرين لابد أن تكون معاملة جميلة من دون إثارة الفتنة والشغب والخلاف، الشيء الذي يريده الأعداء منا. وبعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا التعبير واعلموا أن الله شديد العقاب، بعدما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أولا الفتنة شيء لا تصيب فقط الظالمين، تصيب المجتمع، تصيب مشاكل كثيرة للمجتمع. الآن ما نرى في العراق من عدم التقدم كان فتنة هؤلاء المحتلين، احتلوا هذه الأراضي المقدسة، وهم دائما يتحكمون أو يخترعون وعندهم يعني أعمال كثيرة في إثارة الفتنة فيما بين الناس، إما بنشر الإباحية فيما بين الناس أو المخدرات أو المسكرات أو بنشر أديان ومذاهب مختلفة أو نشر بعض الأشياء الذي يجعل الناس بعضهم مقابل بعض يحاربون بعضهم بعضا، وهذا أمر لا ينبغي. هناك فعلى ذلك علينا أن نكون متنبها ومنتبها بأنه لا بد في الفتنة أن نكون مخمدا لنار الفتنة، نسعى في هذا الأمر. ولذلك هناك كلام لصاحب الميزان كذلك يقول: فيؤول معنى الكلام إلى تحذير عامة المسلمين عن المساهلة في أمر الاختلافات الداخلية التي تهدد وحدتهم وتوجب شق عصاهم واختلاف كلمتهم. حتى أو أنا أقول في غير البلاد المسلمين، إذا كان طاغوت على الحكم لا يجوز إثارة الفتنة. عندما نقول حفظ النظام يجب حفظ النظام، يعني لابد على كلها لكل قوم من أمير بر أو فاجر إذا صار سببا للزعزعة والفساد هذا غير مقبول. أولياؤنا لم يفعلوا ذلك. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه كل خطته في انتصار الثورة الإسلامية أبدا وما دعا بالشغب، ما دعا الناس بالفساد، إنما تعامل مع الدولة في ذاك الزمان على حسب القانون. وبعد ذلك في أواخر الآن بعدما ملايين من الناس جاءوا إلى شوارع أمر بأن في أيام الأخيرة أمر بعدم دفع الضرائب إلى الحكومة، بس هذا الشيء. كثيرا ما بعض الناصحين ذهبوا إلى الإمام رضوان الله عليه وقالوا: ألا تأذن لنا أن نأخذ سلاح ندافع عن أنفسنا؟ قال لا. إلى أخير ما أجاز ذلك وما أذن في ذلك. هذا سيرة أمير المؤمنين، سيرة أئمتنا عليهم السلام، وإمام الخميني رضوان الله اقتدى بجده رسول الله وبجده أمير المؤمنين، سيرته هكذا. من يريد الإصلاح لا يمكن الإصلاح من خلال الفساد، لابد أن يكون الإصلاح من خلال الإصلاح، من خلال التوعية، من خلال حسن النية والنصح، لا من خلال شيء الذي يفرح العدو وهم في الحقيقة يثيرون فتنة، يعني نار الفتنة في مجتمعاتنا، ويجعلون بعضنا أمام البعض لبعض الأمور الكثيرة. ولذلك هذا أمر مهم أن لا نكون هكذا، وهو رضوان الله عليه كذلك يشير إلى هذا الأمر. يقول: فيؤول معنى الكلام إلى تحذير عامة المسلمين عن المساهلة في أمر الاختلافات الداخلية التي تهدد وحدتهم وتوجب شق عصاهم واختلاف كلمتهم، ولا تلبث دون أن تحزبهم أحزابا وتبعدهم أبعاضا، ويكون الملك لمن غلب منهم، والغلبة لكلمة الفساد، يعني الغلبة التي حصلت من خلال الفتنة ليس إلا لأهل الفساد، أهل الفقر لا يصل عليهم شيء، إلا لأهل الفساد، لا لكلمة الحق والدين الحنيف الذي يشترك فيه عامة المسلمين. فهذه فتنة تقوم بالبعض منهم خاصة وهم الظالمون، غير أن سيء أثره يعم الكل ويشمل الجميع، فيستوعبهم الذلة والمسكنة، وكل ما يترقب من مر البلاء بنشوء الاختلاف فيما بينهم، وهم جميعا مسؤولون عند الله، والله الشديد العقاب. على كل حال، هذه الآية المباركة كذلك تدلنا على كيفية مواجهة الفتنة، ويأمرنا بأن نواجه الفتنة، نسعى في إخماد الفتنة. الظالم الذي أثار الفتنة هم آثم، والذي سكت في مقابل ذلك واستطاع قد لا يستطيع أن يعمل شيء، هذا معذور، ولكن من يستطيع أن يساهم في إخماد نار الفتنة وعود المجتمع إلى الإخاء وإلى يعني الهدوء يجب عليه أن يفعل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالآيات القرآنية وتعليمات النبوية وكذلك تعليمات أئمتنا عليهم السلام، ويجعلنا ممن يجعل القرآن أمامه إلى الجنة ولا يجعله خلفه حتى يسوغه إلى النار بفضله ومنه، إنه حميد مجيد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.